بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومجموع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا باب واسع.
فإن الخارجين
عن طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لهم في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث طرق: طريقة التخييل وطريقة التأويل وطريقة التجهيل. فأهل التخييل هم الفلاسفة والباطنية الذين يقولون إنه خيل أشياء لا حقيقة لها في الباطن، وخاصية النبوة عندهم التخييل. وطريقة التأويل طريقة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم، يقولون إن ما قاله له تأويلات تخالف ما دل عليه اللفظ وما يفهم منه، وهو إن كان لم يبين مراده ولا بين الحق الذي يجب اعتقاده، فكان مقصوده أن هذا يكون سببا للبحث بالعقل حتى يعلم الناس الحق بعقولهم، ويجتهدوا في تأويل ألفاظه إلى ما يوافق قولهم يثاب على ذلك. فلم يكن قصده لهم البيان والهداية والإرشاد والتعليم، بل قصده التعمية والتلبيس، ولم يعرفهم الحق حتى ينالوا الحق بعقلهم، ويعرف حينئذ أن كلامه لم يقصد به البيان، فيجعل حالهم في العلم مع عدمه خيرا من حالهم مع وجوده.
الله، هذا مقتضى التأويل. يعني التأويل ده، هذا تأويلهم، هو التأويل الصحيح والمعاني الصحيحة للقرآن والسنة. طيب النبي مات ولم يبين هذا، فيكون إذن، شوف القاعدة، شوف شيخ الإسلام يلزمهم بهذا الإلزام، فيجعلون حالهم في العلم مع عدمه، مع عدم النبي، خيرا من حالهم مع وجوده. يبقى المتأخر بين والنبي ما بين، ترك النبي الأمة في عماية، استوى بمعنى استولى، لا فسرها النبي ولا فسرها الصحابة، حتى جاء المتأخر ليجلي هذا اليد بمعنى القدرة إلى 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 آخره. إذن حال الأمة من غير النبي أفضل من حال الأمة مع النبي على هذا الوجه. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين، فما احتاج إلى بيانه، وما تركه فبيانه إجراؤه على ظاهره، هذا بيانه إجراؤه على ظاهره، كما قال ابن عباس من تفسير من تعريف العرب من لغتها، هذا بقاؤه هو هذا. وهذا معنى كلمة بعض العلماء: قراءته تفسيره. يعني قراءته على ظاهره تفسيره، أي أن الظاهر هو المراد. ولهذا يحمل كلام بعضهم لما قال: من غير تفسير، أي من غير تكييف أو تفسير على طريقة أهل الباطل من التأويل الباطل. إنما تفسير بمعنى المعاني. النبي فسر كيف؟ النبي قال: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فلو كان من غير تفسير، يعني ذكر المعنى، يبقى إذا النبي أخطأ في هذا صلى الله عليه وسلم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. الصحابة فسر، النبي فسر للصحابة، قالوا: أيها لم يظلم يا رسول الله، الذين أمنوا الذي يلبسوا إيمانهم بظلم، أيها لم يظلم يا رسول الله. قال: وفسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى الظلم هنا، وأنه الشرك. ألم تقرأ قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ يبقى النبي فسر. يبقى لا يمكن نفهم كلمة من غير تفسير، يعني من غير ذكر معنى، ولا يمكن نفهم أن قراءتها تفسيرها على أنك لا يجوز لك أن تتكلم في معنى، بل اقرأ الألفاظ وفقط. هذا مذهب المفوضة. ولا يمكن أن يكون تفسيرها عائدا على ظاهرها بالبطلان. ليه؟ لأن يبقى الظاهر باطل. لو استوى، مش استوى في اللغة اللي بمعنى على وارتفع، بل استولى، يبقى معناه أن ظاهر القرآن باطل، ومن فهم القرآن على ظاهره فقد افترى على الله الكذب، بل يداه قدرته نعمته. يبقى معنى ذلك أن الظاهر باطل، أن هذا الظاهر باطل، وأن الحق هو الباطن الذي علمه أهل التأويل. وهذا محال، أن يكون ظاهر القرآن باطلا، وأن النبي يترك هذا الظاهر من غير تفسير، ولا الصحابة، وهو الظاهر الباطل. أرأيتم عماية أكثر من هذا؟ ده الواحد الآن لو مثلا جي مثلا من باب المناظرة أو من باب لفت نظر يقول مثلا كلاما من باب مناظرة أو تقرير شيء ومن غير أن يبينه، هذا مشكلة. لو جيت مثلا أقول لك مثلا إيه، هذا استوى بمعنى استولى ولا يجوز، أيها الإخوة، استوى بمعنى استولى ولا يجوز أن نسميه بالعلو والارتفاع والارتفاع العلو لله عز وجل فنثبت بذلك علو ذات، هذا معناه أن الله جسم ومعناه أن الله محتاج إلى عرشه. اتقوا الله عز وجل وراعوا ما يليق به سبحانه وتعالى واسكت. أظن هذا أكبر العمايه. لكن أقول بعد هذا مباشرة هكذا يقول أهل التأويل الباطل، فنرد عليهم بكذا. يبقى عيب في الإنسان أن يترك ظاهرا باطلا في كلامه من غير بيان، وهذا من أشد أنواع العمايه. فكيف بكلام الرب سبحانه وتعالى في كتابه الذي هو هدى للمتقين، وكيف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وكيف بصحابة يتوطؤون على عدم ذكر المعنى الصحيح بل يدعون الأمة في ظاهر باطل فتكون الإحالة على باطل. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أيصدق هذا أحد؟ نعم.
وأولئك المتقدمون كابن سينا وأمثاله ينكرون على هؤلاء ويقولون ألفاظه كثيرة صريحة لا تقبل التأويل، لكن كان قصده التخييل وأن يعتقد الناس الأمر على خلاف ما هو عليه. وأما الصنف الثالث الذين يقولون إنهم أتباع السلف فيقولون إنه لم يكن،
هذا يعني تبرير لابن سينا، ولكن المتقدمون كابن سينا وأمثاله هم الفلاسفة هم أهل التخييل ينكرون على هؤلاء ويقولون ألفاظه كثيرة صريحة لا تقبل التأويل، لكن كان قصده التخييل وليعتقد الناس الأمر على خلاف ما هو عليه، اللي هو الحقيقة الباطنية هذه. نعم. فقول هذا تخييل لا حقيقة لها في الباطن، هذا للتخييل. نعم.
وأما الصنف الثالث الذين يقولون إنهم أتباع السلف فيقولون إنه لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف معنى ما أنزل عليه من هذه الآيات،
الذين يقولون إنهم إيه؟ أتباع السلف، فليس كل من انتسب إلى منهج السلف يكون سلفيا بحق، قد ينتسب إلى منهج السلف بقول الخلف يظنه مذهب السلف. الذين يقولون زي الآن تجد كثير من ينتسب إلى منهج السلف يخرج عن منهج السلف، جميع الحركات الموجودة الآن اللي سموها الجهادية هذه، يعني داعش منسوبة إلى منهج السلف، القاعدة منسوبة إلى منهج السلف، جماعة السلف منسوبة إلى منهج السلف، تكفير الهجرة منسوبة إلى منهج السلف، كل ده منسوب إلى منهج السلف. ولا دخول قال ابن تيمية، قال ابن عبد الوهاب، قال أحمد، قال فلان، بحسب فهمهم. أما الصنف الثالث الذي يقولون إنهم أتباع السلف فيقولون إنه لم يكن الرسول ها
إنه لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف معنى ما أنزل عليه من هذه الآيات ولا أصحابه رضي الله عنه يعلمون معنى ذلك.
نعوذ بالله، نعوذ بالله.
بل لازم قولهم أنه هو نفسه لم يكن يعرف معنى ما تكلم به من أحاديث الصفات، بل يتكلم بكلام لا يعرف معناه. والذين ينتحلون مذهب السلف يقولون إنهم لم يكونوا يعرفون معاني النصوص، بل يقولون ذلك في الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا القول من أبطل الأقوال. ومما يعتمدون عليه من ذلك ما فهموه من قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ويظنون أن التأويل هو المعني الذي يسمونه المعنى الذي يسمونه هم تأويلا، وهو مخالف للظاهر. ثم هؤلاء قد يقولون
كل صاحب باطل يأتي القرآن ويأخذ من آياته ما يلبس به على الناس، وليس القرآن كتاب باطل، بل الباطل في فهمهم لا في كلام ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
ثم هؤلاء قد يقولون تجري النصوص على ظاهرها وتأويلها لا يعلمه إلا الله، ويريدون بالتأويل ما يخالف الظاهر، وهذا تناقض منهم. وطائفة يريدون بالظاهر ألفاظ النصوص فقط، والطائفتان غالطتان في فهم الآية، وذلك أن لفظ التأويل قد صار بسبب تعددات الاصطلاحات له ثلاثة معان، أحدها أن يراد بالتأويل حقيقة ما يقول إليه الكلام وإن وافق ظاهره، وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.
حقيقة ما يقول إليه الكلام إن كان خبرا فحقيقته وقوع، وإن كان أمرا فحقيقته امتثاله. ولهذا الآية والحديث تبين هذا: هل ينظرون إلى تأويله يوم يتأويله، هذا في جهة الأخبار. قال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل لما وقع، قال هذا تأويل رؤيا من قبل. قال العلماء: فتأويل الأخبار وقوعه، والأوامر امتثالها. تقول عائشة: كان يكثر يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يمتثل القرآن، يمتثل. نعم.
والثاني يراد لفظ التأويل التفسير، وهو اصطلاح كثير من المفسرين. ولهذا قال مجاهد إمام أهل التفسير: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، فإنه أراد بذلك تفسيره وبيان معانيه، وهذا مما يعلمه الراسخون.
تمام، هذا تأويل بمعنى التفسير.
والثالث أن يراد بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره.
وهنا يكون وعلى الوجه الأول اللي هو حقيقة ما يقول إليه الكلام، نقف على قوله تعالى: وما علم تأويله إلا الله. وبالمعنى الثاني والتفسير نصل، نقول: وما علم تأويله إلا الله هو الراسخون. نعم.
والثالث أن يراد بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل منفصل يوجب ذلك، وهذا التأويل لا يكون إلا مخالفا لما يدل عليه اللفظ ويبينه. وتسمية هذا تأويلا لم يكن في عرف السلف، وإنما سمى هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والكلام. وظن هؤلاء أن قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، يراد به هذا المعنى، ثم صاروا في هذا التأويل على طريقين. قوم يقولون،
قالوا الألفاظ ديت تورد كذا، دي لها تأويلات وليورد ظاهره، لو بقى صرف الكلام عن ظاهره إلى معاني أخرى يقول للقرائن أو كذا. طبعا هذا التأويل بمعنى الصرف هذا هو ما يسميه علماء السلف التحريف، إذا كان هذا الصرف لمعنى يخالف الظاهر ويعود عليه بالبطلان فهذا هو التحريف. إنما إذا صرف لمعنى صحيح مثل قوله تعالى: تجري بعيوننا، فمعلوم أن السفينة لا تجري بعينها حقيقة، تجري بالعين حقيقة. نعم الصفة حقيقية وهي إثبات العينين، لكن الجريان ليس جريان في عين الله، ما أحد يقول هذا، هذا مؤول. فإن دل الدليل عليه فهو التأويل المقبول، وإن لم يدل عليه الدليل فهو التحريف. نعم. فهؤلاء سموا تحريفهم تأويلا وهو تحريف. نعم. يرجع تفسيره، ما هو تفسير إلى.
ثم صاروا في هذا التأويل على طريقين: قوم يقولون إنه لا يعلمه إلا الله، وقوم يقولون إن الراسخين في العلم يعلمونه.
الكلام في الخروج عن الظاهر، إنما التفسير ما بقاش فيه إشكال موافق الظاهر، إنما ده يبقى خروج عن الظاهر. يأتي الكلام.
ثم صاروا في هذا التأويل على طريقين: قوم يقولون إنه لا يعلمه إلا الله، وقوم يقولون إن الراسخين في العلم يعلمونه، وكلتا الطائفتين مخطئة. فإن هذا التأويل في كثير من المواضع أو أكثرها وعامتها من باب تحريف الكلمة عن مواضعه، من جنس تأويلات القرامطة والباطنية، وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وصاحب أهله من أقطار الأرض ورموا في آثارهم بالشهب. وقد صنف الإمام أحمد كتابا في الرد على هؤلاء وسماه: الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. فعاب أحمد عليهم أنهم يفسرون القرآن بغير ما هو معناه، ولم يقل أحمد ولا أحد من الأئمة إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني آيات الصفات وأحاديثها، ولا قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم التابعين لهم بإحسان لم يعرفوا تفسير القرآن ومعانيه. كيف وقد أمر الله بتدبر كتابه، فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ولم يقل بعض آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال
شوف الاستدلال ويتدبروا إيه آيات ولم يقل بعض آيات، فدل هذا على أنه لا يوجد في القرآن ما لا يفهم معناه، لا، جميع القرآن بآياته مفهوم المعنى، حتى الحروف المقطعة فإن المراد منها مفهوم معروف، وهو الإشارة إلى أن القرآن متحدى به من جنس هذه الألفاظ الحروف، وإن لم يكن فيها لها معاني في ذاتها، فالألف ليس له معنى بذاته والباء ليس له معنى بذاته، لكن المراد من ذكر هذه الأحرف معروف معلوم. نعم.
قال: وقال: أفلم يدبروا القول؟ وأمثال ذلك في النصوص التي تبين أن الله يحب أن يتدبر الناس القرآن كله، وأنه جعله نورا وهدى لعباده، ومحال أن يكون ذلك مما لا يفهم معناه. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم قالوا: كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم نجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن من يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم وبيانه للناس مما هو من قول الملاحدة، فكيف يكون قوله في السلف حتى يدعي اتباعه وهو مخالف للرسول والسلف عند نفسه وعند طائفته؟ فإنه قد أظهر من قول النفاة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى عدم إظهاره لما فيه من فساد الناس، وأما عند أهل العلم والإيمان فلا. وقول النفاة باطل باطنا وظاهرا،
فلا تقبل دعاوى إلا بالبينات، لكن البينة على المدعي. يقول: أنا سلفي، اعرض كلامه على كلام السلف، إن وافقه فهو السلفي، وإن خالفه فليس بسلفي. نعم.
وقول النفاة باطل باطنا وظاهرا، ورسول صلى الله عليه وسلم ومتبعوه منزهون عن ذلك، بل مات صلى الله عليه وسلم وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأخبرنا أن كل ما حدث بعده من محدثات الأمور فهو بدعة وكل بدعة ضلالة. وربما أنشد بعض أهل الكلام بيت مجنون بني عامر: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فمن قال من الشعر ما هو حكمة أو تمثل ببيت من الشعر فيما تبين له أنه حق كان قريبا، أما إثبات الدعوة بمجرد كلام منظوم من شعر أو غيره فيقال لصاحبه: ينبغي أن تبين أن السلف لا يقرون بمن انتحلتهم، وهذا ظاهر فيما ذكره هو وغيره ممن يقولون عن السلف ما لم يقولوه ولم ينقله عنه أحد له معرفة بحالهم، وعدل فيما نقل، فإن الناقل لا بد أن يكون عالما عدلا.
الله أكبر. فإن الناقل لا بد أن يكون عالما عدلا، أن يكون عالما عدلا، عالما بما ينقل حتى لا ينسب إلى قوم ما لم يقولوه، عدلا منصفا حتى لا يحرف كلامهم إلى غيره ويقول مرادهم كيت وكيت ويعطيهم لوازم لا يلتزمونها. نعم.
فإن فرض أن أحدا نقل مذهب السلف كما يذكره فإما أن يكون قليل المعرفة بآثار السلف.
انتبهوا يا إخوان، دي مسألة الله يبارك فيكم، نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة نحتاجها الآن، لكن تجد الحرب الضروس الآن بين من يسمون بالسلفيين، يعني بينكم وبين الإخوان سهلة، بينكم وبين الإخوان سهلة، سهلة من جهة التمايز، خلاص أنت كذا وإخواني كذا، لكن اليوم ناس تظهر في ثوب السلفية، إخوانية، صوفية، أشعارية، صوفية، عقلانية، يجمعون كل أوبئة هذه المذاهب تحت مظلة السلفية، ويذكرون: لست أشعارية، لست صوفية، لست رافضية، لست إخوانية، لست تبليغية، يقصد بالانتماء الكامل، إنما هو أخذ من الإخوانية مبدأ، وأخذ من الأشعرية مبدأ، وأخذ من المعتزلة مبدأ، وأخذ من الصوفية مبدأ، وأخذ 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 وهكذا وهكذا. فقد يكون عنده غلو صوفية، يغلو الطلاب في شيخهم ويسكت عن ذلك، يرضى بذلك، أو يأتي بعمولة: أنا لا، يعني أنا لست عالما وكذا. طب لست عالما لما تترك الناس يقول أنت العلامة الهمام كذا وكذا، وأنت لا ترى في نفسك ذلك؟ إذا حصل غلو تنهى عنه. أمس أستمع مقطع للشيخ ربيع حفظه الله تعالى وبيتكلم، يقول بعض، يعني يقول بعض الناس سبحان الله يسهل تقول قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال كذا، ويصعب أن تقول قال فلان. يعتبرون هذا من سوء الأدب والآخره، ولهذا قاموا على تفخيم الألقاب في مشايخه. يقول والمناسبة أنا أبرم من يقول بأني عالم جرح وتعديل وكذا، أبرأ من هذا، أنا أبرأ من هذا، لست عالما بالجرح والتعديل، لست عالما، إنما أنا ناقد لبعض أشياء وقعت من بعض الناس، أنا ناقد ولست عالما بالجرح والتعديل. علماء الجرح والتعديل في الأمة كانوا قلة، حتى وهم أهل دراية بالحديث، ليس كل من درى الحديث صار عالم جرح وتعديل، ليس كل هؤلاء، كثير من الناس كان يوصف بأنه محدث، لكن قليل هم الذين كانوا علماء جرح وتعديل. أنا رجل أنتقد بعض أشياء بس، إن ظهر خطأها عوارها أنتقد هذا فقط، لما يقولون إمام جرح وتعديل أو عالم جرح وتعديل أنا أبرأ من هذا غلو، وأنا لا أرضاه، أنا لا أرضى بهذا الغلو، هذا غلو يشبه غلو الصوفية، يقول أن إمام جرح وتعديل عالم جرح وتعديل هذا غلو يشبه غلو الصوفية، هذا غلو الصوفية. أنا ناقد فقط، ناقد فقط، ناقد طلعت على أشياء، هذه أشياء مخالفة انتقدتها بس، تشعر فيه يعني سبحان الله في كلامه الحس الصادق. ممكن بعض الناس يقول كده وهو يعني راض بما يجري وما يحصل وما يقال على رأسه بهذا الكلام، لا، لكن العلماء يكون لهم سبحان الله يعني حس في كلامهم، تشعر فعلا بحس الصدق. نعم.
فإن فرض أن أحدا نقل مذهب السلف كما يذكره فإما أن يكون
مشكلتك الآن لو جيت أتكلم مثلا في مأربي في 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 حلبي في كذا في كذا في في عبد المقصود في حسان، المشكلة أنت بتواجه بها هي أي؟ أول مشكلة وآخر مشكلة هي المشكلة الوحيدة، دول سلفيون يا أخي، أنتم السلفية تتآكل، السلفية كذا، ليه كذا؟ هؤلاء سلفيون أخطأوا بس سلفيون، مع أنه رقم واحد في كلمة سلفيون، رقم واحد في كلمة أهل السنة والجماعة الأصول، اللي أصوله هذه أصول سلفية ويمشي عليها ويدعو إليها، ثم وقع في بعض الأمور حتى ولو في العقيدة جهلا جهلا، ما في مشكلة يعلم، وهذا إذا وصلوا الحق رجع، وإذا وصل الحق رجع ما في مشكلة، لكن رجل يؤصل مع العلم الخلاف منهج السلف يقول أنا سلفي، ليه؟ لأنه بيقول كله خير في اتباع من سلف، بس هذه أمارة السلفية. إنما ولهذا فاجئ أي واحد في هؤلاء، قل إيه الأصول السلفية عند هؤلاء، فين الأصول السلفية التي درسوها؟ يعني لما نحب نرجع مثلا إلى أصول أي شيخ من هؤلاء، السلفية في أصول السنة نرجع لها فين؟ دلاني كده على كتاب ولا شرح شرحوه مثلا عشان نعرف. أنا عايز أعرف الآن صراحة، عايز أعرف كده مثلا حسان في أصول السنة كقاطبة كاملة إيه كلامه فيها، عايز أعرف كلام الحوين، عايز أعرف كلام فلان علان، يعني فين الأصول السلفية أنا أرجع إليها، رجل بيشرح، رجل بيبين للأمة، رجل بيدافع عن هذه الأصول، ولكن التبس عليه مسألة ولا كذا ورجع فيها للعلماء وتاب إلى الله عز وجل مثلا، فين هي هذا الكلام، فين هذا الكلام؟ فسلفي لا بد أن يكون على أصول سلف، ولهذا لا يقال الأصل في الناس أنهم سلفيون، الأصل في الناس أنهم لا، الأصل في الناس السلامة، السلامة لكن وصف السلفية هذا أخص ما يكون في الإنسان من علم واتباع. كيف الأصل السلفية؟ الأصل ينبغي أن يكون ينبغي أن يكون اللي هو ما عليه الناس قال الله، لأن السلفية هي يا إخوان ما أنا عليه لي أصحابي. كيف الأصل في الناس ما أنا عليه لي أصحابي؟ كيف وأنت ترى ما ترى من بعد الناس عن هذا المنهج، لكن أيضا أنا لا أنسب إليك شيئا وأنا لا أعرف أنك مخالف لمنهج السنة والجماعة، أنسب إليك ابتداعا أو اعتداءا. فالسلفية وصف يحتاج إلى علم، هذا وصف يحتاج إلى علم، يعني فلان سلفي، فلان من أهل السنة، يعني أنه على أصول سلف الأمة، أصول أهل السنة والجماعة. ولهذا كان من الأوجه القوية التي رد بها على ابن حبان لما قال مستدلا بالأصل على ثقة المجهول، توثيق المجهول، كان هذا هو توثيق المجهول ده وصف زائد. التوثيق توثيق الرجل يقال هذا ثقة، ثقة وعدلا يقبل في الرواية، ده وصف زائد. ولكن نبقى احنا كلنا صالحون بقى للرواية لانه لم يثبت عندنا خلاف هذا، يبقى كل الناس بقى رواية كل الناس لا، انما ده وصف زائد، ده وصف يحتاج الى ضبط، يحتاج الى عدالة، هذه لابد ان تخبر، ان يخبر بها عن هذا الشخص مش الاصل. الاصل في المسلم، الاصل في المسلم براءته من هذه الاشياء. الاصل في المسلم ان انا ما اقول انت مبتدع، انت منحرف، انت شيعي، انت رافضي، انت اشعري، انت كذا، من غير ان اعرف عنك شيئا في هذا، من غير ان اعرف عنك شيئا في هذا. فاذا هذا يحتاج الى علم ودليل، الجرح والتعديل يحتاج الى علم ودليل. اذا لم اعدلك تعديلا خاصا، اقصد التعديل الخاص اللي هو الوصف بالعلم، الوصف بالسلفية، اذا كان هذا يحتاج الى دليل، واذا كان التجريح ايضا يحتاج الى دليل، فان من عري عن هذا وذا يقال هذا مسلم اخي وكذا، الاصل فيه السلامة، الاصل فيه السلامة، ليس في اصل الخلق اصلا، فان الانسان خلق ظلوما جهولا كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. لكن نحن نقصد الاوصاف الخاصه بجرح وتعديل، ولهذا الجرح علم والتعديل علم، وانما جمع بينهما العلماء بجرح وتعديل، لان كتب هذا العلم صنفت في هذا وذاك، وجعلوا للجرح مراتب وجعلوا للتعديل مراتب. انما ولهذا الذين يقولون غلاة التجريح يقال لهم انتم غلاة التعديل، اذا كان هناك تجريح بلا دليل فهناك تعديل بلا دليل. ليس كل من مدح وأثنى وأظهر سلامة الصدر ناج، بل قد يكون أفجر ألف مرة من من جرح متجاوزا الحد، قد يكون عنده أصل في التجريح، هذا فلان مثلا منحرف في كذا فغالى في ذلك وعلى بالوصف، لا يؤيد هذا ظن، لكن عنده الأصل. إنما الإشكالية أن تصدر الأمة من لا يصلح أن يتصدر، على انه عالم وليس بعالم، على انه سلفي وليس بسلفي، فيقبل دين الله من هذا على انه منهج السلف. ولهذا كان السلف لا يتركون صغيرا ولا كبيرا، كل شيء يتكلمون فيه في نقد الرجال، وعلى من تكلم فيه ان يبرئ نفسك. بريء، بين نفسك يا اخي، بين لك بريء، زي ما ادعى هذا رسلان الجاهل بعلم الجرح والتعديل عليه من الله ما يستحق، لما طلع لك قابلني طالب يقول لي شاءت الأخضر وكذا، أنا راجع عن هذا وأنا راجع عن كل خطأ صدر مني حيا وميتا. هذا إذا لم تكن تعرف أخطاءك عرضت عليك، عرض عليك أطنان الآن عشرات من الأخطاء، بين إن كنت مصيبا فيها أو مخطئا راجعا، إنما تكتفي بالعمومات. أنا راجع، هذا يقول العلماء الذين لا يعرف لهم مخالفة. أنا ما مثلا عالم لا يعرف نفسه مخالفة، لم ينتقده أحد، لكن ربما يوما ما يظهر له خطأ وقد مات، فيقول مذهب السنة إذا صح له مذهبي، لكن أبقى أنا عارف. يقول أنت يا هشام يا بيالي عندك خطأ 1 2 3 4 5 10 20، أنا أبين إن كان ده خطأ أرجع، ما كان خطأ أقول لا هذا هو الصواب واعتمدت فيه على دليل كيف وكيف وقال العلماء كذا، أنت المخطئ، لأنه ليس كل من ينتقد أيضا يكون الناقد مصيبا، لكن لازم نمر عليها. إنما أنا أترك أشياء أستحي أن أعتذر منها وأن أرجع عنها حتى لا أفقد منزلتي بين الناس بدعوى أنني راجع عن كل خطأ حيا وميتا، هذا ليس طريقة أهل العلم. إذن هذا الصنف خطير، خطير جدا. طيب يا سيدي اقبلني يا رسلان، أنا راجع على كل خطأ حيا وميتا، يلا الجمعة القادمة تسنى على هشام، لأنك أنت ليك عند هشام إيه؟ أنت كنت بتنتقد على شيء، أنت ليك عند هشام بيتراجع. يا سيدي أنا متراجع عن خطأي حيا وميتا، إن كفاك هذا كفاني. أنت على المنبر قلت أتريدون عالما معصوما؟ أكيد أي عالم عنده خطأ. طيب يا سيدي أتريدني معصوما؟ فأنا بحكمك لهذا، أنت تحذر مننا ليه؟ انا راجل يا سيدي عن كل خطأ حي لو ميت. ده انت يا رسلان ما قبلت منا ونحن والحمد لله ما قررنا الا السنة وبنقول مما نعد قربة لله شرح كتب السنة على القنوات عددتها عيبا خطيرا ومع ذلك رددنا على اصحاب القنوات ولم تقبل ذلك. تخيلوا يا اخواني تخيلوا نشرت سنة وعملت لك عنوان كبير خليته بتاع ده مش عارف بيسموه ايه يعني على الموقع ده في الجنب ده اسمه ايه ايقونة اسمها براءة وصراحة مش عاجبه يوم يرضى عليك يوم قدر تاني جمعة عليك براءة وصراحة ايه ده يعني مش عاجبه يعني امال ايه اللي يعجبك؟ اقتل نفسي اكون اثما يعني اذا شوف شوف الـ شوف الـ هذا الرجل اللي بيقول لك يعني وي 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 شوف لا يرجع هو لا ومقبول واذا جاء يرجع مجملا لا مقبول تريدون عالما معصوما لا خطأك ما شاء الله تبارك الله خطأ عالم يغتفر له وجوع ان سميناه جوعا سميناه جوعا لكن هذا رد عليهم في عقر دارهم وكل هذا ومع ذلك لم تعتبره إنما رد لما بان لنا بدعتهم وشرحنا السنة عندهم في كتب متعددة جاوزت العشرة كتب عايز أكثر من كده إيه؟ عايز أصول السنة حاكمونا فقط للكتب العلقنة فقط ما نريد كتب من أخرى حاكمونا طلعوا منها يلا ما يخالف السنة فقط من كتب القناة فقط لا نريد محكمة إلا من كتب القناة عشان نتوب أما إن كنا مثلا ما نعرف حال القوم فعرفنا والله انتقد الشيخ ربيع انتقد غيره من العلماء اللي ما كان يعرف حال فلان انتقد الألباني انتقد ابن باز انتقد كل دول لما يوما ما أحالوا على كتب سيد قطب أو كتب أو حسن البنا أو غيره لما ما كانوا يعرفون حاله قولوا هذا لكن عشرات طعن في أنبياء طعن في صحابة طعن في منهج السلف الأسماء والصفات طعن في خلق القرآن وكذا أن هذه قضية كذا طعن قول أشاعرة قول صوفية كذبات سرقات قول الخوارج في لمز ولاة الأمور وتصليح بعيبهم قول المعتزلة بالعزل ده مصائب عند هذا الرجل مصائب سبحان الله. فإذا لابد ولهذا أخطر من الحلبي وهؤلاء هذا الرجل لكن المشكلة أنه لم يعلم بحاله كبار العلماء بعد ولو علم بحاله كبار العلماء لرأيتم أشد من هذا ده حاكم الحلبي اسمه المأديب عشان يقول في صحابة غثاء وكذا وحاول يتراجع كمان وذكروا هذا والحجوري ايضا لما قال كان في اصحاب ارجاء او كده وما البالي بيقول اللي بطنه كبيرة وكرشه جايز كالمرأة الحامل والاخر جاي تلوى في الارض يقوم وقد توضأ بماء زعم انه وضوء وخالد رضي الله عنه لما عزل عمر ماذا قالت له طائبته الى غيره وما ده بس بند الصحابة وبند الانبياء ولهذا عنوان سنجعله إن شاء الله ما الفرق بين قطب مش بقى المقربي ما الفرق بين قطب ورسلان سوف ترون أنه لا فرق ولو تربى على كتب قطب قطب ورسلان هاي الصحابة صحابة بنفس ألفاظ أنبياء بنفس ألفاظ قضية خلق القرآن ونعاف قضية خلق القرآن ونعاف عليها الزمان وكذا وكذا إلى آخره نفس الإشكالية هي نعم.
فإن فرض أن أحدا نقل مذهب السلف كما يذكره فإما أن يكون قليل المعرفة بآثار السلف كأبي المعالي وأبي حامد الغزالي وابن الخطيب وأمثالهم ممن لم يكن لهم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة فضلا عن خواصها ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلما وأحاديثهما إلا بالسماع كما يذكر ذلك العامة، ولا يميزون بين الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث وبين الحديث المفترى المكذوب، وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب. وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك إما عند الموت وإما قبل الموت، والحكايات في هذا كثيرة معروفة. هذا أبو الحسن الأشعري نشأ في الاعتزال 40 عاما.
الكلام ده مهم، مش عايزين أنا اختصر، نقف عنده لأن الكلام مهم جدا. نعم
فإن فرضة
لا لا ما ما وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة. نعم اين ايوه تقول لي
كلام الدكتور شيخ الاسلام لا نقص منه شيء ان لا ينبغي ان يسال او ان يقال لنفسه اكيد عدم الصحابه ينقل عمل اكيد عدم من
طبعا طبعا يقينا قطعا لان هذا داخل في الكمال. اليوم اكملت لكم دينكم، والكمال عائد من لفظه المعنى. بس ايه الاشكاليه بقى؟ المعنى ده ممكن منقول او مسكوت عنه لمعرفه بظاهر القران. فالصحابه ما عرفوا الايمان الا نقول وعمل، لانهم قرأوا القران من الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم
ظاهر القران وظاهر السنه
يشهد هناك
الصحابه حق اللغه وفهموا ماذا عندهم
الدليل. الدليل الدليل ايه؟ ان القصاب نفسه لما قال لك شبهه المرجئه جت منين؟ في مصطلح الايمان في اللغه. ولك شبهه جت منين؟ انهم عندهم الايمان ده اذا اطلق على اسم على لا, 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 لا ينتقل الى غير. يبقى هنا الرجوع الى الفشل اللغوي، الفشل اللغوي. فاذا هؤلاء فهموا النصوص وفهموا، ولهذا كان يسالوا النبي عن المشكل فقط لما قالوا نفس ابن مسعود في الصحيح لما قال اينا لم يظلم يا رب، حديث ابن مسعود اينا لم يظلم يا رسول الله. اذا لما اشكل عليهم سالوا، فما لم يسألوا عنه معلوم أنهم ويدخل في إقرار الوحي. هذا معنى حضورنا الآن، يدخل في إقرار الوحي، لأن الشريعة ما قاله النبي وما سئل عنه النبي وما فعل في عصر النبي سواء اطلع عليه النبي أو لم يطلع عليه النبي، تمام؟ اللي هو بيسميه وحي ليه؟ اللي بيسميه الإقرار، تمام؟ الإقرار يدخل عندي يعني أو جاءني معنى الآن أن هذا الإقرار يتناول الألفاظ والأعمال الظاهرة ويتناول المعاني. فمحال أن يتفق الصحابة أو أن يقر الصحابة على معنى باطل ولم يهيئ الله من يسأل عنه النبي ليجلي المعنى الصحيح. بالك يبقى ابن مسعود سأل عن الظلم وكذا وغيره سأل عن كذا، إذا المعاني المشتبهة سأل عليها الصحابة عن الصحابة، إذا الباقي معلوم بالنسبة له اللي هو لم يبينه النبي باللفظ لكن بين ظاهر القرآن وكذا. لو كان الصحابة على معنى باطل مقر في نفوسهم باطل لو افترضنا وهذا باطل وسيتعبدون به وينقلون للأمة بعد ذلك إذا تكلم الواحد بهذه المعاني، لو كان كذلك لما أقر الوحي قلوبا يعلم ما فيها ولهيأ الله لرسوله من يسأل عن هذه المعاني حتى تجلى. يبقى الإقرار حتى الإقرار هذه المعاني التي لم يرد النطق بها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفسر القرآن، فما فسر كل القرآن بهذا بلفظه وإنما فسر ما سأل عنه الصحابة وما عداه فهو معلوم بالنسبة له. ولهذا ابن عباس نقل التفسير عن مين؟ ابن عباس شيخ الرسول، شيخ الرسول ابن عباس ما أخذ التفسير عن شيخ الرسول وصحابة رسول الله اللي هم الكبار، لكن ما جمع كل هذه الآيات آية آية وقال حدثني بهذا فلان أو علان. ليه؟ لأن ابن عباس عربي ومجاهد عرب عليه القرآن كل آية تكلم فيها بالتفسير والحمد لله. فإذا المعاني التي هي ظاهر هذا القرآن وظاهر لغة العرب والتي هي موجودة عند الصحابة لا لبس فيها، ولهذا لم يسألوا عنها، لو كان فيها لبس لسألوا عنها. هذه المعاني تدخل في السنة التقريرية لأن الوحي لأن ما فعل ما فعله لأنه ما قاله النبي هذا سنة قولية. وما قاله الصحابي بين يدي النبي وأقره، وما قاله الصحابي في غير حضرة النبي فوصله، وما لم يصله، كل ذلك ترمى أنه مضاف إلى عصر النبوة ومتلقى بلا مخالفة من الصحابة، فهذا داخل في السنة التقريرية. وأعظم ذلك ما كانت ما كان من معاني يعرفها الصحابة في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى لا يمكن أنا أرد فهم ابن مسعود والذي نفسي بيده والذي لا إله غيره إنه الغناء في قوله من يشتري ومن الناس يشتري حديث يضل على سبيل الله بغير علم. طيب أنا بقى أجي أعدد أو أذكر مفردات لله غير الغناء ماشي، لكن لا يمكن رفع هذا المعنى من الآية. الغناء هذا من قال بأن الآية تدل عليه فهو مخالف لتفسير الصحابة، لكن أنا أضع مفردات ما فيش مشكلة. تضع مفردات لله لله الحديث كل باطل، كل باطل، واحد يضع الغناء واحد يضع كذا، جميع الأحاديث التي تدخل في الله والباطل داخلة في الماء، لكن المفردة اللي فصل بها الصحابي هذه مفردة لا يمكن ردها. فالشاهد أن هذه المعاني حتى التي لم يتكلم بها النبي أقرت، لأن الصحابة لا يقرون على هذا، وده معنى كلام القصاب لما تآلفت القلوب نطقت الألسن بما لم يقع فيه اختلاف أيضا، وذلك راجع إلى ألف بين قلوبهم. والله ما يؤلف بين قلوبهم إلا على الحق، ولا يؤلف بين اعتقاداتهم إلا وهو الحق وسبيل المؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.